Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Podcast Sky News Arabia.
هل الأصل فينا خير أم شر؟ هل أصل الحكاية خير؟ أم شر؟ هذا السؤال الذي حيرنا وحير الفلاسفة والكتاب على مر الزمان. إذا كان الأصل فينا الخير، فلماذا توجد القوانين والروادع؟ وإذا كان الأصل في النفس البشرية الشر، فلماذا يطلب منا العودة إلى الفطرة وما يمليه علينا القلب والعقل؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي تدور في عقولنا وفي عقول الفلاسفة والأدباء حول ماهية النفس البشرية. ففريق يرى أن الإنسان مجبول على الخير، في حين يرى الفريق الآخر أنه ميال إلى الشر. فأرسطو مثلاً قد رأى أن الفضائل الأخلاقية تكتسب بالتعلم وأن الإنسان يولد بلا أخلاق، بينما رأى فرويد أن الإنسان يولد كالصفحة البيضاء، لا فيه الخير ولا الشر. أما يوهان غوتا الأديب الألماني فقد نقل لنا صورة الصراع بين الخير والشر، وذلك في أسطورة فاوست، هذه الشخصية الديناميكية المتطورة. هو الإنسان المنقسم على ذاته والذي يعاني صراعاً بين ذاته الخيرة وذاته الشريرة. دعونا نتعرف في البداية على هذه الأسطورة ونستمع لملخص لما كتبه يوهان غوتا، ونناقش بعدها فكرة الكتاب وقصة فاوست مع الأديب والروائي إبراهيم عبد المجيد ومع الاستشارية النفسية أميرة الفيشاوي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
قصة تعد من روائع الأدب العالمي، كتبت ضمن جزئين وفي مرحلتين زمنيتين منفصلتين. الجزء الأول نشر عام 1808، أما الجزء الثاني فقد نشر عام 1832.
نتحدث عن صفحات قصة فاوست للكاتب الألماني يوهان غوتا، قصة حققت نجاحاً كبيراً وزادت من شهرة كاتبها غوتا في الوسط الأدبي الألماني والعالمي.
القصة تتحدث عن بعض الظروف التي تمر مع شخص اسمه فاوست، هو الذي يعيش وحيداً بعد أن ورث أموالاً طائلة من عمه.
فاوست كان محباً للعلم، حريصاً على التعلم الكثير، كان يقضي معظم وقته في قراءة الكتب بمختلف مجالات العلوم.
بعد مرور عدة سنوات بدأت علامات الكبر تظهر على فاوست، فشعر بأنه قد أضاع شبابه في تعلم أمور لا فائدة منها، وأدرك أنه لم يعش حياة الرفاهية التي كان يتمناها.
فاوست ندم على أيام الشباب التي قضاها بين جنبات الكتب، في حين أن أقرانه الشباب كانوا يستغلون كل لحظة للاستمتاع بالحياة.
وبينما هو جالس في أحد الأيام ظهر له شيطان واقترح عليه أن يقايض روحه الشريرة على أن يعطيه 24 سنة وهو في عمر الشباب.
اقتراح كان مغرياً بالنسبة لفاوست الذي يعيش حالة من التحسر، بالفعل يوافق على الاقتراح ويبدأ باختبار حياة مختلفة.
حياته كانت عبارة عن التعدي على حقوق الآخرين مليئة بالشر والملذات، ولكن تحدث المصادفة ويقع فاوست بحب فتاة تدعى مارغريت، ولكن الشيطان يرفض، فالحب والزواج والاستقرار ليس في قاموسه.
هنا يبدأ الصراع بين الشيطان وفاوست. هذا الشرير يطلب منه أن يترك مارغريت وله باقي نساء العالم، ولكن فاوست يرفض، فهو لا يريد سوى الزواج من مارغريت. فيهدده الشيطان بأن يقلب حياته إلى جحيم إذا نكث العهد ولم يلتزم بالاتفاق بينهما.
لينتهي القسم الأول من القصة بمأساة الفتاة البريئة مارغريت، والتي أوقعها الشيطان بحب فاوست ودبر لها مقلباً لينتهي بها المطاف في السجن ثم الموت.
أما فاوست الذي استعاد شبابه وكان للوهلة الأولى مقبلاً على الحياة، سرعان ما نشأ صراع داخلي بينه وبين الشيطان ليقع فريسة للندم.
يحاول فاوست بعدها تمرد ناسياً عهده وميثاقه بالدم، ويصرخ ليقول قوله الأخير: إن السعادة تتجسد في إنسان حر فوق أرض حرة.
قصة فاوست نص أدبي جسد الصراع الوجودي بين الخير والشر، ولم يكن الكاتب الألماني جوتا هو الوحيد الذي اعتمد على مضمون حكاية فاوست لينقل هذا الصراع، وإنما سبقه ماركو الإنجليزي بمئة عام وكتب مسرحية بنفس العنوان.
وبعدها كتبت العديد من المسرحيات والروايات عن فاوست، إلا أن عمل جوتا الأدبي خرج عن حدود الزمان والمكان ونال شهرة أكبر ممن سبقه، حتى إن قصة حب فاوست ومارغريت قد تركت أثراً كبيراً على الأدب والفن العالميين، فهناك ما يمكن تسميته بالأدب الفاوستي والفن الفاوستي وحتى الموسيقى الفاوستية.
أستاذ إبراهيم، يعني دعني أبدأ معك الحديث عن أسطورة فاوست وتاريخ هذه القصة وسبب شهرتها.
هي فاوست أصلاً أسطورة معروفة يعني في التراث الأوروبي، يعني عن الشخص اللي تحالف مع الشيطان. وقبل جوتا كتب عنها كريستوفر مارلو كاتب المسرح الإنجليزي في القرن السابق على جوتا، القرن السابع عشر اللي هو في عصر شكسبير، وكتب عنها أيضا ليسينج وده كاتب ألماني. لكن شهرتها كلها الحقيقة جت مع جوتا، لأن جوتا فرانز جوتا ظهر مع الحركة الرومانتيكية الكبيرة في أوروبا اللي كان منها فيكتور هوجو في فرنسا، كانت شاملة أوروبا كلها، وهو كان ليه اسم كبير قوي، وهو كان يعني أحد الأرستقراطيين الألمان، لكن كان مع الثورة الفرنسية وأفكارها، بس ما عدا التطرف شوية بأفكارها باعتباره كان واحد من الأرستقراطيين يعني. فلما نشر الجزء الأول على جزئين كبار، الأول كان 1808 تقريبا، والثاني كان السنة اللي توفى فيها 1832. خدت شهرة الجزء الأول، خد شهرة جامدة قوي، والجزء الثاني خد شهرة برضو جامدة بعد وفاته. ولأنه كان معني بالأدب العربي والتراث الإسلامي، وعنده طبعا كتاب العظيم الديوان الشرقي الغربي للمؤلف الشرقي، وهو كان متأثر بألف ليلة وليلة، فكان طبيعي جدا أنه يتنقل للعالم العربي يعني، أو حد يعني يبقى من ضمن الكتاب الذين يسعى الأدباء العرب لمعرفتهم وترجمتهم يعني.
هل الأدب الفاوستي يعني الخير والشر؟
بالضبط هو كده، لكن هي في المطلق، لأن أقصى شر هو الشيطان، فالمطلق أن يبقى في تحالف مع الشيطان، إنما الأخطاء العادية ده عادي، إنما أن يظهر الشيطان نفسه يتجسد بشكل بني آدم ويتحالف مع بطل الرواية أو بطل المسرحية أو بطل الفيلم، هو ده اللي ظهر بعد جوتا. يعني الشيطان كان بيظهر في الأساطير القديمة، لكن بيبقى خيال أو بيبقى نوع من الساينس فيكشن أو الخيال الأدخل، مش الساينس فيكشن يعني فيكشن الخيال يعني، لكن التجسيد الكبير حصل مع مارلو قبله مع ليسينج، لكن التجسيد بتاع جوتا هو اللي خلاه انتشر في العالم يعني.
طيب برأيك هل شخصية فاوست بالفعل قد مثلت الخير والشر في آن واحد ونقلت ما يمر به البشر من مشاعر متناقضة؟
الحقيقة آه، لأن هي أفقها واسع جدا يعني، أفقها واسع جدا يعني، مجرد إن الإنسان القارئ يشوف قدامه الشيطان بدل ما يشوف الأفكار والأفعال بتاعة الآخر بخص البطل التاني، يشوف الصفقة، الصفقة هي المهمة، فالصفقة بتاعت جوتا انه هو هيبقى روح فاوست لما يموت ملك الشيطان مش ملك الله سبحانه وتعالى، وفاوست هرب منها، هرب بالحب مع مارجريت وكده وطلع السماء وسابه يعني. فاوست كان باحث وكيميائي ودكتور، لكن العلم مش لا يجد كل ما يريده، مش لا يستطيع ان يصل لكل اهدافه من العلم، فتجسد ليه الشيطان في صورة ميفيستوفيليس على أساس أنه هو يحقق له ما يريد.
ما الفارق بين ما عرضه جوتا وما عرضه الأدباء من قبله؟
الفارق الملحمية التي كتب بها جوتا مسرحيته، فيها جانب ملحمي يبدو كأنه متصل بالكون كله، ليس واقعي، في أفكار يعني خارجة عن المألوف، فده الجانب. وحجم طبعا المسرحية ضخم، واستطاع أنه هو يعني يضبط هذه الأحداث كلها بحركة المسرح يعني، فده الفارق يعني، عشان كده أثرت في الناس.
هل نستطيع أن نعتبر أن شخصية فاوست هي شخصية تسعى للكمال والقوة؟
هو الشر أصلا في جانب مهم جدا إنه هو يعني لذيذ، يعني غير الخير. الخير هو الإنسان الطبيعي خير، إنما الشر ممكن يغري أي واحد، هو مكمن الإغراء، لأن الشر بيتجسد في أحداث كتير، علاقات مع نساء، مال، بحث عن مال، بحث عن تملك وظائف، يعني حاجات كتير جدا. فهو مغري، يعني مغري جدا للبشر يعني، ومقاومته تحتاج إلى قوة كبيرة جدا، ولذلك بيبقى حسابه جميل عند الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن يقاوم الشر. والأدب عادة بيبقى معني بالخروج عن المألوف، يعني لما تقولي في شخصية صالحة المفروض الناس كلها تبقى صالحة، لكن الفن يعنى بالخروج عن المألوف عشان يأثر في القارئ.
طيب يعني لماذا اعتبر النقاد الأدبيين عمل جوتا هذا عملا فنيا وأدبيا لا يقاس به أي عمل آخر؟ هل هناك جزء من مثلا طريقة الكتابة، طريقة التعبير التي استخدمها جوتا؟
الشكل الملحني الذي كتب به المسرحية، ليس الشكل التقليدي. كسر قواعد المسرح، قواعد المسرح اللي هي البداية والوسط والنهاية، كسرها بحيث الجالس مش عارف إيه اللي هيحصل، مش متوقعه، مفيش أزمة واحدة قدامه، في أزمات كتير قدامه. فالشكل الملحني ده هو اللي عمل هي التراجيدية أصلا، اللي الرومانتيكية قامت على فكرة، على فكرة الفرد وثورة الفرد على ما حواليه. يعني هم ساعات بيترجموها عاطفية ورومانسية، لا مش الرومانسية، الرومانسية دي حاجة تانية. الرومانتيكية درجة من درجات الخروج عن المألوف للفرد وقوته إن يواجه العالم، وبالتالي كسرت يعني نظام المسرح، كسرت الحائط الرابع، قصدي كسرت الوحدات الثلاث بالذات اللي هي الحائط الرابع اللي هي وحدة المكان والزمان والحدث. ففي أكثر من حدث، في أكثر من مكان وأكثر من زمان.
يعني أستاذ إبراهيم، هل تعتقد أيضا الوقت الذي تم عرض فيه هذه المسرحية قد لعب دور في شهرتها؟
طبعا الوقت ده كان وقت طبعا الرومانتيكية منتشرة جدا، وكان وقت ثورات في أوروبا، في أوروبا وفي ألمانيا كان في محاولات لتغيير العالم، وكان وقت كمان الخروج عن سطوة الكنيسة في الحكم في فرنسا وألمانيا وإنجلترا، كله كان في خروج عن يعني انتفاضات وغيره، فكان في حركة شعبية كبيرة جدا جدا.
كيف تنعكس اليوم قصة فاوست على حياتنا؟ كيف ممكن يعني نأخذ العبرة من هذه القصة؟
هي العبرة طبعا ان في النهاية مهما تكسب من الحياة، لا في النهاية لابد من العمل الصالح والاعتذار والغفران، كل ده زائل، لان في ملكوت هتوصل له. هي دي العبرة. الناس الذين يتعودون على الخطأ لا يدركون انه اصبح خطيئة. المسرحية جوتا هرب لأنه هيسلمه روحه، وروحه اللي خلقها ربنا مش الشيطان. فهي مهمة جدا لأنها في النهاية بتثبت خطأ الشيطان رغم كل الملذات اللي بيقدمها للبنات.
إذن أنتقل بحديثي هذا إلى استشارية علوم الإنسانية والاستشارية النفسية أميرة الفيشاوي، وأسألها عن الصراع الأزلي بين الخير والشر، وبالفعل هذا الصراع الذي تم تجسيده في الأدب والفن والسينما، وكيف نعرف هذا الصراع أو نعرف مصطلح الخير أو الشر في علم النفس؟
طبعا في صراع أبدي بين الخير والشر، بما أن احنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الدنيا، فزي ما حضراتكم عارفين هي دار اختبار ودار ابتلاء، وبالتالي بنشوف الإنسان هيتبع الخير أو الشر. فعلم النفس المفروض هو اتباع الإنسان لشهواته ورغباته دون اعتبار لحقوق الآخر والتعدي على حقوق الآخر، أو اتباع طريق الشيطان، الأهواء الشيطانية، أو اتباع طريق الخير هو طريق الله سبحانه وتعالى، والعمل الخير وحب الناس، وإن إحنا نتعامل بمودة وبحب وبنمارس أعمال الخير. زي ما إحنا بنشوف دلوقتي في الواقع، الدنيا بتاعتنا عبارة عن فعلا لو إحنا حللنا المجتمعات عبارة عن صراعات بين الخير والشر. من ناحية العلاقة الإلهية أو الروحانية بين الإنسان وربنا سبحانه وتعالى، فهي بيبقى حاجة روحية. ربنا خلق الإنسان في الدنيا علشان يتبع المفروض طريق الخير، فهل هو هيضعف تحت أي اختبارات في الدنيا علشان في الآخر بينساق لطريق الشر، يبقى إحنا هنا في الدنيا. فبالتالي لازم أي إنسان أيا كان يتعرض لاختبارات، عشان في الآخر هي دي سنة الحياة، هي الصراع بين الخير والشر.
البعض من الفلاسفة والأدباء اختلفوا بالفعل في أصل الإنسان، هل هو خير وفي داخله الخير أم في داخله الشر؟ ما هو رأيك؟
رأيي أن الإنسان خلق بفطرته على الخير، ولكن النفس، يعني في عندنا نفس ساعات بتقوده للشر، بناء أنها بتستمع لأهل الشر، لآراء أهل الشر. إحنا نعمل إيه طيب علشان نفضل يعني بكل المؤثرات اللي احنا شايفينها دي نحافظ على العلاقة الروحانية الخاصة بالخير وعمل الخير بيننا وبين الأشخاص الآخرين وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ إن احنا دايما بنقوي إيجابياتنا، النواحي الإيجابية الروحية. إزاي؟ عن طريق العبادات، دي بتقوي النواحي الإيجابية الروحية، عن طريق الاستمرارية في عمل الخير. حتى لو الإنسان انجرف أو أخطأ في وقت معين عادي، إحنا مش معناها بقى إن أنا أخطأت أو ارتكبت عمل شر يبقى أنا أسيب نفسي بقى أنساق لأعمال الشر. لا، برجع تاني وأقوم نفسي، أقوم نفسي إن أنا أزود علاقتي الإيجابية الروحانية بالله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات. فبالتالي بزود إيماني، فبالتالي بزود مقاومتي لأهل بقى الشر اللي بيحسوني على أعمال الشر. تاني حاجة إن أنا بواصل على أعمال الخير، بعمل خير دايما، أعمل خير للناس، أنشر مفاهيم الحب والمودة والسلام والخير، أتصدق على الناس المساكين. فبالتالي هنا روحي بقويها وقلبي بقويه، فبيبقى عندي نوع من أنواع المقاومة. إنما القلب والروح والنفس لو استسلموا، وإن أنا عملت عمل شر، حتى لو إحنا هنقول في دنيتنا كده، حتى لو حاجة بسيطة، لو وقعت بيني وبين زمايلي في الشغل مرة، تنمرت على صديق ليا مرة، عملت زوجي وحش مرة، حسيت الناس زمايلي في البلد على الحروب والقتال مرة، أنا قلبي كده خلاص بيبقى كله نقاط سلبية، يبقى اتجه هو للطاقة السلبية وليس الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية بتبقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى.
أيضا أود أن أسألك هنا أستاذة أميرة، هل دوافع البشر وغرائزهم هي التي تقودهم إلى طريق الخير أو الشر؟
غرائزنا وشهواتنا وعدم إيماننا الكافي بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان دايما بينسى حقيقة الدنيا وبيسعى إلى إن هو ياخد كل حاجة في الدنيا. فحتى ممكن نشوف مثلا إن حد ربنا سبحانه وتعالى مدين مال، فيبص لحد أقل منه يقول ده أنا ما عنديش واحد بال، واحدة مديها الجمال والسلطة بس ربنا سبحانه وتعالى حرمها مثلا من الأولاد، فتقول أنا ما عنديش الأولاد. فدايما الإنسان بطبيعته عقول، ودايما عايز كل حاجة، ودايما ما عندوش إيمان بالله سبحانه وتعالى. فهنا القاعدة الإيمانية اللي جوانا، لو إحنا أمننا بالله سبحانه وتعالى وأمننا وعندنا قناعة ورضا بكل المعطيات اللي هو ادهلنا بما فيها من حاجات سلبيات وحاجات إيجابيات، ونفهم إن كلنا محطوطين في الآخر في كوب واحد، يعني كلنا في الآخر ربنا ادانا زي بعض، بس ممكن في نقطة عندي أنا ناقصة، بس عندك أنت موجودة، بس أنت عندك نقطة ناقصة في نقطة تانية. مثلا أنا عندي المال بس ما عنديش راحة البال، أنت عندك راحة البال بس ما عندكيش المال. في الآخر كلنا واخدين نفس الدرجة، لكن الإنسان هنا دايما عجول، دايما بيبص للآخر، بينظر للآخر، دايما عايز كل حاجة ناقصة وما فيش رضا. فنرجع هنا تاني للقاعدة الإيمانية، الإيمان، القناعة، الرضا، تقوية الإيجابيات، إن الواحد المفروض عشان يواصل على الخير إن هو يقوي إيجابياته وعلاقته الروحانية وعلاقته الإيمانية. ليه؟ لأن إحنا طول ما إحنا ماشيين في حياتنا في الشارع بنتعرض للشر من الشيطان أو من الناس اللي بتحسنا على الشر، لأن ساعات أهل الشر بيتجسدوا في صورة أشخاص، لان هم اوريدي سلكوا طريق الشر فعايزينك انت كمان زيه. فنقاوم ده ازاي؟ نقاوم ان احنا يبقى عندنا بنقوي ايماننا.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.